السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك ثلاثة بحوث أساسية في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في ضوء القرآن الكريم. البحث الأول: النبي له أهل بيت اصطفاهم الله تعالى بالطهارة ووراثة العلم والشهادة على الناس والإمامة الهادية بأمر الله تعالى، وكلفهم حفظ الرسالة من بعده. طبعا هذه عناوين جزئية داخل هذا العنوان الكبير، أن له أهل بيت بهذه الخصائص. القرآن الكريم يعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا الإطار، له أهل بيت بهذه الصفات التي بينا. هذا البحث يمكن أن يحمل عنوان آخر، هو إمامة أهل البيت من القرآن الكريم، اعتمادا على القرآن الكريم كوثيقة، كأقدم وثيقة رافقت ظهور الرسالة، بل هي وثيقة الرسالة. هل هذه الوثيقة قدمت النبي بصفته شخصا مفردا كما هو الحال في دراسات السيرة عموما خلال 14 قرن؟ العامة من الباحثين أو الباحثون من العامة يعرضون النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، بينما القرآن الكريم يعرض من خلال وثيقته كوثيقة، كونه وثيقة أقدم للسيرة، يعرض النبي صلى الله عليه وآله معه أهل بيته شهداء على الناس. فليس الشاهد على الناس واحدا هو النبي صلى الله عليه وآله وهو خاتم الأنبياء، وإنما هذا الشاهد له شهداء، له شاهد من أهل بيته يتلوه، يعني يرافقه كما يرافق فصيل الناقة أمه في المرعى، يتحرك حيثما تتحرك أمه، يميل حيثما تميل أمه. القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وآله ويتلوه شاهد منه، يتلوه من التلاوة بمعنى الأول، تلو المجيء بعد الأول، بعد غياب الأول، الثاني الظهور أو الاقتران مع الأول، يتحرك بحركته. في قوله تعالى ويتلوه شاهد منه، يعني يتبعه شاهد منه، يتحرك بحركته ويقف مواقفه بحيث يعرف كل منهما بصاحبه. إذا حضر النبي صلى الله عليه وآله عرف الناس أن عليا معه، وإذا لم يجدوه مع النبي سئل أين علي مثلا. وكذلك أيضا شهداء، ليس فقط شاهد من أهل بيته في زمانه، وإنما شهداء من بعده تحملوا أو طهرهم الله تعالى وأورثهم العلم وعرضهم أئمة على الناس. القرآن الكريم يثير أمامنا هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وآله، ويستعرض حياة النبي صلى الله عليه وآله من خلال هذه الصفة، طبعا بطريقته، لأنه أراد القرآن الكريم يعني أراد الله تعالى للقرآن الكريم أن يتخطى الظروف الصعبة التي سوف تمر على النبوة وعلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ظروف سلبية، المواقف العامة مواقف سلبية من أهل بيت النبي. فإذا لابد أن يذكر أهل بيت النبي مع النبي في القرآن بطريقة خاصة تحميهم، تحمي النص من أن تعبث به يد العابثين. أهل البيت عليهم السلام في أحاديثهم في تراثهم أشاروا إلى هذه الميزة للنبي صلى الله عليه وآله، ولكونهم يعرفون من القرآن الكريم، منها قول الإمام الصادق سلام الله عليه: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. طبعا إذا كانت المعرفة من القرآن بمعونة من الحديث صارت هذه المعرفة معرفة حديثية، لأنه الأصل هو بيان الحديث، أن الحديث يفسر الآية بأهل البيت عليهم السلام. ليس هذا هو المقصود من كلام الإمام سلام الله عليه من لم يعرف أمرنا من القرآن، لابد أن يريد القرآن بشكل مستقل قبل أن نستعين بالحديث. القرآن بما هو وثيقة، بما هو كتاب، بما هو مجموع مستقل، هل ينهض بالحديث عن أهل البيت عليهم السلام؟ نعم، نجده ينهض. الإمام الصادق عليه السلام يقول ينهض، وهذه المعرفة التي ينهض بها القرآن عن أهل البيت عليهم السلام ستكون قاعدة صلبة عصية على تصون صاحبها من أن تؤثر عليه اللوابس أو المؤثرات. هذا المبحث الأول للسيرة النبوية في القرآن الكريم. المبحث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته مبشر بهم في كتب الأنبياء الأولين. هذا البحث يمكن أن يحمل عنوان آخر، هو علم الأديان المقارن. طبعا علم الأديان المقارن أوسع، إنما هذا الموضوع هو يقع ضمن مفردات علم الأديان المقارن، لأن علم الأديان المقارن موضوعه المقارنة بين كتب الأديان أولا، بين شرائعهم طبعا حينما وعقائدهم، حينما نقارن بين الكتب أو المتون المقدسة سنكتشف نصوصا في النبي وأهل بيته تتحدث بشكل واضح عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. وقد أشار القرآن الكريم فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وهي قضية واضحة لدى المسلمين عامة، وأيضا أشار القرآن نفسه في آيات معينة إلى أن أهل بيت النبي الذين عرضهم في القرآن في المبحث الأول هم مبشر بهم في الكتب السابقة، وأهل البيت عليهم السلام أيضا أشاروا إلى هذه الصفة أو إلى هذا المبحث في الحديث عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه برواية بريد العجلي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الآية 78 من سورة الحج، هو اجتباكم، يقول إيانا عنا ونحن المجتبون، ملة أبيكم إبراهيم إيانا عنا خاصة، هو سماكم المسلمين من قبل، يقول والله سمانا، والله تبارك وتعالى سمانا المسلمين في الكتب التي مضت. وفي هذا يقول يعني القرآن الكريم: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، يقول سلام الله عليه: فرسول الله صلى الله عليه وآله هو الشهيد علينا بما بلغنا عن الله تعالى، ونحن الشهداء على الناس. الرواية جميلة جدا. طبعا قد واحد يثير أمام الرواية مشكلات سندية، سيأتي شعارنا أو منهجنا في هذا المبحث القرآن أولا، كما ذكرنا أن البحث في القرآن الكريم، أن القرآن الكريم يثير قضية أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الذين تحدث عنهم بشكل مفصل مبشر بهم في القرآن. إذن هذه القضية لابد أن نثبتها قرآنيا من خلال استعراضنا الآيات المختلفة، وأيضا لابد أن نرجع كما رجعنا إلى الكتب السابقة وهو ديدن علماء المسلمين إلى اليوم في عنوان أن النبي تحت عنوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبشر به في الكتب السابقة، كما القرآن يطرحها بشكل واضح: وسافر يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أولم تكن لهم آية، أن يعلمه، أي يعلمه علماء بني إسرائيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن التراث النبوي الإسرائيلي إذا خذناه، إذا تحركنا فيه، سوف نجد ذكر النبي صلى الله عليه وآله والدعوة التي نضيف إليها ويؤكدها الأئمة سلام الله عليهم، سوف نجد النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته معه. البحث الثالث الذي يثيره القرآن الكريم في السيرة، وكما أذكر يعني ذكرت في أحاديث السابقة، أن هذه الميزة لم تشيد مسبقا، وإنما هو باب جديد بكر للباحثين اليوم، أن مسار محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الرسالي التاريخي شبيه بالمسار الرسالي التاريخي لموسى وأهل بيته، ليس فقط في حدود حقبة 100 سنة، وإنما في حقبة المدى الذي يوجد فيه أهل البيت. يعني أهل بيت موسى استمروا بعده إلى عيسى عليه السلام تقريبا 1450 سنة، لهم في حياة موسى مسار ومشكلات من قبل بني إسرائيل إزاءهم لما اصطفاهم بالطهارة، لما اصطفاهم بالإمامة، نفس هذه المشكلات في زمن النبي صلى الله عليه وآله، النبي محمد صلى الله عليه وآله، نجدها حين يعلن عن اصطفائه لأهل بيته سلام الله عليهم أو لعلي سلام الله عليه، تماما نجد المشاكل واحدة والمسار واحد. وأيضا بعد موسى نجد بعد محمد صلى الله عليه وآله المسار لأهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله يتشابه مع المسار للنبي لموسى عليه السلام. هذا الأمر أشار إليه أهل البيت سلام الله عليهم، أيضا أشار النبي صلى الله عليه وآله إليه قبل ذلك، بل أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، خطاب للمسلمين، خطاب لقريش، لتركبن طبقا عن طبق. الرواية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أنه لتظلمن أهل بيت نبيكم كما ظلم بنو إسرائيل أهل بيت نبيهم موسى، هذا في رواياتنا. وفي روايات العامة لتحذن حذو بني إسرائيل حذو القذة بالقذة، القذة ريشة السهم، يعني سهم بخلف سهم تماما، حركة بحركة. لتحذون حذو بني إسرائيل حذو القذة بالقذة. وأيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا حديث متواتر لدى المسلمين، لدى العامة والخاصة بأعلى درجة من درجات التواتر. وأيضا ما رواه العامة والخاصة أن جبرائيل أشار على النبي صلى الله عليه وآله لما ولد الحسن والحسين سلام الله عليهما أن يسميهما باسم ولدي هارون. أي الروايات موجودة ومنقولة، مجموع هذا الكلام إذن يشير أو يجعلنا أمام ظاهرة التناظر، وبلغة العصر ظاهرة الاستنساخ الحضاري، ظاهرة استنساخ إنسان فرد مع فرد. هذه ظاهرة اليوم أصبحت معلومة وممكنة وقابلة أصلا للعمل، وهي ضمن القوانين الطبيعية. أما ظاهرة استنساخ مسار نبوي لقرون، مسار أمة لقرون، هذا يتعذر على القوانين الطبيعية أصلا، ما ممكن. نجد في التاريخ البشري استنساخ واحد، ظاهرة استنساخ حضاري واحد في بني إسرائيل وفي بني إسماعيل، موسى وأهل بيته ومحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. طبعا هذا البحث أو هذا البحث الأخير هذه الظاهرة، ظاهرة الاستنساخ الحضاري التاريخي، سوف حينما تثبت للباحث سوف تضيف إلى حقل الأدلة على وجود الله تعالى دليل جديد، وإلى حقل الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله دليلا جديدا، وعلى صحة إمامة أهل البيت عليهم السلام الاثني عشر دليلا جديدا وفق الأسس المنطقية للاستقراء. هذا منهج جديد شيده الشهيد الصدر رضوان الله عليه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، أن الأسس المنطقية للحقائق العلمية في العالم في الحقل التجريبي، والأسس المنطقية لإثبات وجود الله تعالى للإمام بوجود الله تعالى واحدة، هو نفس هذا المنهج نحن نستعيره. نقول إذا قدمنا ظاهرة الاستنساخ الحضاري وبلورناها، والقرآن بلورها بلورة كاملة، ولكننا لم نبحث، المسلمون لم يبحثوا في ذلك، إذا أبرزناها نكون قد أبرزنا ظاهرة جديدة أو حقلا جديدا من حقول الأدلة على وجود الله تعالى، وعلى صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وعلى صحة إمامة أهل البيت عليهم السلام، وفرق نفس الأسس المنطقية للاستقراء. هذا بحث بكر ومفتوح للباحثين في الحقبة التي ننفتح عليها. طبعا كل بحث من هذه البحوث تحت عنوانه الآخر هو بحاجة إلى ساعات، وهو منهج قائم بنفسه. يعني عنوان إمامة أهل البيت في القرآن الكريم هذا منهج، عنوان البشارة بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ضمن عنوان علم الأديان المقارن أيضا بحث، وكلاهما ضروري لطلبة العلم وللمثقفين ولكل من ينتمي أو يهمه أمر الدعوة إلى خط إلى الرسالة الخاتمة، إلى النبوة الخاتمة وإمامة أهل البيت سلام الله عليهم. وهكذا البحث الثالث، نحن في هذه الدورة التي بدأنا بها هي المفردة الثالثة، السيرة النبوية المقارنة. في الحقيقة السيرة النبوية المقارنة سوف نبدأ بها، وإن شاء الله نبدأ بعرض مفرداتها أولا، ونأخذ مفردة واحدة. مفردات علم السيرة النبوية المقارن كما قلت هذا بحث جديد وعنوان جديد لم يسبق للباحثين أن طرحوا السيرة النبوية المقارنة أو علم السيرة النبوية المقارنة. طبعا هنا يفترض بطالب البحث هنا أن يكون ملما بسيرة النبي صلى الله عليه وآله، بمناهج السيرة النبوية، ومطلع على أكثر من دورة في السيرة النبوية، وكذلك ملما بسيرة النبي موسى عليه السلام وأهل بيته من خلال القرآن الذي يقدم لنا المفاصل الأساسية لحركة النبي موسى وأهل بيته، المعلومات الأساسية التي نستطيع من خلالها أن نقرأ موسى وأهل بيته في التوراة وفي الأسفار الملحقة بها، في 39 سفرا من أسفار التوراة المعترف بها رسميا في الكنيسة الكاثوليكية، يضاف إلها سفر أخنوخ يصير 40 سفر، هذا السفر المعتمد عند الكنيسة الحبشية، يضاف له إليها مجموعة أسفار أخرى وكتب أخرى غير معترف بها تسمى بالأسفار المنحولة. بالنسبة لنا نحن لا يهمنا في عالم البحث الأسفار الرسمية أو الأسفار المنحولة، لأن كل هذه أسفار قبل الإسلام، فحينئذ حين نريد أن نبحث عنها فيما يخص البشارات كلها سواء بالنسبة لنا، لأنها تتحدث عن شيء مستقبلي. أما على مستوى دراسة السيرة النبوية، سيرة موسى، يكفينا ما يوجد في القرآن الكريم عن موسى وأهل بيته، ولكن أحيانا بل في كثير من الأحيان القرآن الكريم يشير إشارة مجملة إلى قضية هي مفصلة في التوراة، أو في أسفار التوراة. علينا أن إذا نبحث في أسفار العهد القديم الرسمية وغير الرسمية من أجل أن نتعرف على الصورة التفصيلية التي أشار إليها القرآن إشارة مجملة. وهذا البحث بحث يستند إلى أساس متين، لأن القرآن الكريم عرض نفسه كتابا مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها. مهيمن يعني وصاحب الكلمة الفصل في أي مفردة من مفردات الكتب السابقة. وبالتالي لا نقع في إشكال، أو أحد يشكل أنه كيف نستفيد من هذه الكتب وهي كتب محرفة، لأننا ننطلق في قراءتنا للكتب التوراتية. إذا أردنا أن نتعرف على سيرة موسى أو تفصيل لسيرة موسى التفصيل الذي أجمله القرآن، ننطلق من القرآن الكريم وليس نبدأ من التوراة وننتهي بالقرآن الكريم. من هنا الأصل محفوظ، أننا ننطلق من قاعدة متينة ومن أساس علمي سليم، وبه نستطيع أن نميز ونقول أن هذه المعلومة الواردة في التوراة هي معلومة خطأ، معلومة محرفة، وتلك المعلومة صحيحة لأنها تنسجم مع الإطار الصحيح الذي عرضه لنا القرآن الكريم عن تلك المفردة. مفردات علم السيرة النبوية المقارن، اخترت مجموعة بين يدي 19 عنوان على سبيل المثال الواضح الذي يتأسس به هذا المنهج، منهج علم السيرة النبوية المقارن. أولا سلسلة الآباء لكلا المسيرتين، محمد وعلي سلام الله عليهما وموسى وهارون. محمد وعلي والأئمة من ذرية علي أهل البيت سلام الله عليه، وموسى وهارون والأئمة من آل هارون. على مستوى سلسلة الأسماء للآباء والأبناء، هذا بحث. البحث الثاني ظرف الحمل والولادة لموسى عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وآله. البحث الثالث بيت النشأة الأولى، بيت موسى الذي رضع فيه ونشأ فيه وتلقى معلوماته التي تجعله إسرائيليا، تجعله من آل يعقوب. هناك نشأتان لموسى، نشأة في بيته في حضن أمه لما رده الله تعالى إليها ليقر عينها، وهذا دور الحضانة وبقت العلاقة مستمرة. وهناك بيت آخر للنشأة، بيت التربية في البلاط الفرعوني. يهمنا المقارنة بين النشأتين الأولى، النشأة الأولى هذا موسى كطفل ما الذي تلقاه من بيت أمه وأبيه من معلومات عن بني إسرائيل ميزته، صنعته، أكسبته الهوية الإسرائيلية أنه من بني إسرائيل. وهكذا محمد صلى الله عليه وآله، ما هو هذا البيت الذي نشأ فيه وأكسبه خصائص البيت الإبراهيمي؟ هو من آل إبراهيم، فرح ندرس كلا البيتين. النبوة مفردة الرابعة، نبوة محمد صلى الله عليه وآله ونبوة موسى قبل الرسالة، النبوة غير الرسالة. لابد أن نعرف أن الرسول حين يبعث هو نبي يبعث، لا يكون في وقت واحد يعني الوحي بالنبوة أو جعله نبيا وجعله رسولا في آن واحد. لا، النبوة مرحلة والرسالة مرحلة، مرحلة النبوة لموسى ومرحلة النبوة لمحمد صلى الله عليه وآله. ثم التكليف بالرسالة لموسى والتكليف بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله. ثم تبليغ العشيرة الأقربين. ثمانية موقف قريش من محمد صلى الله عليه وآله، وموقف فرعون وملئه من موسى عليه السلام. تسعة الصلح بين النبي وقريش، في قبال الصلح بين موسى وفرعون. 10 دور أخي موسى هارون، ودور علي عليه السلام أخي محمد بالمؤاخاة. عندنا محمد صلى الله عليه وآله، عندنا قصة في السيرة النبوية، قصة المؤاخاة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، واستبقى عليا له، هذا أخي، هذا حديث المؤاخاة. وتركيز عليه، أنا أخو النبي، لا يقولها غيري إلا كذاب، إلا مفتري. أنا الصديق الأكبر، أنا الفاروق الأعظم، لا يقولها غيري إلا كذاب مفتري. هذا كلام عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذه المدعيات وهي صحيحة لها خلفيتها ولها دلالاتها حينما نقارنها بموسى عليه السلام، بموسى وزير، بهارون وزير موسى. بحث آخر 11، اصطفاء أهل بيت النبوة في كلا النبيين، والمشكلات التي واجهت هذا الاصطفاء من قبل الأمة. 12، موقف قريش من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله بعد النبي، موقف بني إسرائيل كأمة آمنت بموسى، موقف قريش المسلمة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله من أهل بيت النبي الذين عرضهم النبي أئمة هدات وشهداء على الناس خلال القرون، مقارنة عجيبة سنكتشف تماما. 12، الانقلاب على الأعقاب، القرآن ذكر هذا الانقلاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل هناك انقلاب في زمن موسى ذكره القرآن الكريم؟ بالتأكيد هناك مقارنة وهناك انقلاب، ومقارنة جميلة. 14، القتال بعد الانقلاب، الانقلاب الذي حصل على موسى في زمان موسى، وهناك قتال قاده موسى عليه السلام ببني بعشيرته الأقربين والخلص من المؤمنين، بينما الانقلاب على الأعقاب مع النبي صلى الله عليه وآله حصل من أمته بعده. وأيضا وقاد القتال علي بن أبي طالب عليه السلام الذي هو أخو النبي ونفس النبي صلى الله عليه وآله. 15، إمامة يوشع ورد الشمس له، وهي قضية ثابتة لدى اليهود والنصارى أهل الكتاب، وتجدها واضحة في النصوص التوراتية، يؤمنون بها الجميع ويعطوها تبرير علمي وإلهي. ورد الشمس لعلي سلام الله عليه، وصي النبي، وهنا مشابهة واضحة، وصي موسى لأنه هارون توفي زمن موسى عليه السلام، ولكن أوصى إلى يوشع، فصار يوشع نظير علي سلام الله عليه. المميز هنا رد الشمس ليوشع ورد الشمس لعلي سلام الله عليه. 16، إمامة الأخوين بعد الوصي الأول لموسى، استمرار الإمامة في نسل أحد الأخوين. التعبير دقيق، احنا واضح عندنا نسل الامامه في الحسين عليه السلام، في ذريه الحسين، ولكن حيث لا نملك الى الان دليل واضح على ان الامامه حصلت، يعني عدهم ان الامامه حصلت في الاكبر، فلذلك اخترت هذا العنوان من اجل المشابهه، تكون ان الامامه بعد الاخوين انحصرت في ذريه احد الاخوين. ايضا هذا كلاهما حصل، أم في سيرة موسى عليه السلام وأهل بيت، يعني في أهل بيت موسى في الإمامة بعد موسى ظاهرة واضحة، الإمامة في الأخوين واستمرت في ذرية أبناء أحد الأخوين. العنوان نفسه يصدق على الإمامة في أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله بعد أول الأوصياء. 18، الإمامة المبكرة والنبوة المبكرة، عندنا نبوة مبكرة في أهل بيت موسى يحيى وعيسى عليه السلام، هذول كلاهما من ذرية أهل بيت موسى، من ذرية هارون، النبوة مبكرة. في أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله عندنا إمامة مبكرة، الإمام الجواد سلام الله عليه، والإمام الهادي سلام الله عليه، والإمام المهدي سلام الله عليه. 19 المدخر من العترتين، من عترة موسى هناك مدخر وعيسى، ادخره الله تعالى لآخر الزمان، وادخر الله تعالى من عترة محمد صلى الله عليه وآله لآخر الزمان. هذه 19 مورد موردا، إذا إن شاء الله بحثنا كل مورد بحث أيضا مجمل من أجل أن نأخذ دورة في هذا العلم، أن هناك علم السيرة النبوية المقارن. هذا العلم الحمد لله ينطلق من الحوزة العلمية في النجف، وأشكر الله تعالى أن هيئ الأجواء لكي ينطلق هذا العلم من الحوزة، من الحوزة التي ترث علوم أهل البيت، وهي علوم الأنبياء جميعا، من أجل أن تكون الحجة تامة على العالم بهذا العلم. بهذا القدر أكتفي بهذه الحلقة، إذا كان هناك سؤال أنا أستقبله من قبل الإخوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ذكرت بالحديث أنه من لم يعرف أمرنا من القرآن، وخصصته بأنه معرفة أمرهم صلوات الله عليهم إمامتهم هذا، وخرجت بأنه مو حديثهم وإنما هو إمامتهم، فهذا التخصيص هل من قرين عليه؟
نعم. أي شيء ما أسمع
بالحديث يعني.
نعم، تخصيص بأي شيء؟ من لم يعرف أمرنا
إمامتهم
طبعاً.
نعم، فهل من قرين على هذا التخصيص يعني؟
على أي تخصيص؟
الحديث عام ما بيقرين على إمامتهم صلوات الله عليه،
وأمر أهل البيت، يعني أن أهل البيت عليهم السلام أول أمرهم أنهم منصوص عليهم، أنهم معصومون، أنهم أئمة، أنهم شهداء، أئمة هدى، ورثة العلم أجمع، يعني أمر أهل البيت الذي عرضوه على الناس ما هو؟ هذه العناوين تماما. ولذلك أنا أثرتها في مع البحث من أجل أن يكون واضح أن القرآن الكريم يثير قضية وجود أهل بيت للنبي، اصطفاهم الله، عصمهم، أورثهم العلم، عرضهم على الناس أئمة هدى يجب الاقتداء بهم، كلفهم حفظ الرسالة. هذا المجموع هو أمر أهل البيت سلام الله عليه تماما. هذا المجموع الذي يشير إليه الحديث، من لم يعرف أمرنا بهذه التفاصيل لم يتنكب الفتن، وبهذا العنوان. وكذلك في رواية أخرى، لو قرأ القرآن كما أنزل، يخاطب أحد أصحابه، لألفيتنا فيه مسمين.
السلام عليكم سيدنا.
السلام.
سيدنا ذكرت أنه وجه مشابهة بين نبي موسى عليه السلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله، أقول ماكو بعد مشابهة بين مثلا نبي إبراهيم عليه السلام مثلا، أو مثل قضية نبي نوح عليه السلام؟ إيش معنى اختيار موسى بالخصوص يعني لكثرة المشابهة أو غير ذلك؟
نعم، في الحقيقة علم السيرة النبوية المقارن يتسع لعقد مقارنات بين النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم، ولكن من أجل تأسيس المطلب نبدأ بقضية جدا واضحة من أجل أن يكون لدينا علم واضح، وحتى نفسر أيضا معضلة ومشكلة بين يدي الباحثين في القرآن الكريم، ومشكلة يثيرها أو لا يعرف مغزاها. ما السر وراء الإكثار من قصص بني إسرائيل؟ هذا لابد نحن أن نفسره. مسه يعني، ولم ترد قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم إلا مجزأة ما وردت، وعلى الباحث أن يبدأ يجمع ويكون ليشكل منها ظاهرة. فهل من سر وراء هذا الإكثار؟ نعم، السر هو هذا، أننا حينما نقارن بين النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ومسارهم التاريخي مع موسى مع المعطيات القرآنية التي حول موسى وأهل بيته، وهذا مهم أننا نأخذ المعطيات من كتاب كالقرآن الكريم لتكون المقارنة قائمة على قاعدة واحدة، هي القاعدة الحجية أن القرآن، معطيات القرآن عن النبي وعن أهل بيته، أو معطيات السيرة تاريخيا، هذا راح يكون أبلغ بعد، لأن القرآن الكريم تحدث عن أهل البيت عليهم السلام، عن مسيرتهم. هذا عنوان آخر راح يكون، أو بحث آخر ما أفتحه. القرآن الكريم تحدث عن أهل البيت، عن مسارهم بعد النبي صلى الله عليه وآله، دعنا عن هذا، وإنما معطيات التاريخ حول أهل البيت عليهم السلام هذه حقيقة ثابتة، أن الحسين عليه السلام قتل، أن الثاني عشر الشيعة يؤمنون بأنه غيبه الله تعالى وينتظر ظهوره في آخر الزمان، وهناك مجموعة من المسلمين، والمسلمون انقسموا إلى قسمين كبيرين تماما، يعني انشطار المسلمين بلحاظ الإمام المهدي عليه السلام وآبائه، ولكن الإمام المهدي كعنوان، انقسموا إلى قسمين كبيرين، قسم يسخف فكرة الإيمان بالمهدي مولود، المهدي الموعود قد ولد، يسخفون هذا، يقول المهدي المولود لم يولد، وصارت سبب للنكتة وللسخرية وللاستهزاء على الشيعة. زين، فمن هنا تحتاج أنت إلى نظير في ذلك. فمن الناحية الواقعية تاريخية، من الناحية التاريخية، الشيعة قام بناؤهم، كيانهم الشيعة الاثنى عشرية، وهم الشيعة الأغلب، وهم الجمهور الأعظم للشيعة، قام بناؤهم على هذا المعتقد أن الإمامة ختمت بالثاني عشر من أهل بيت الذي ولد وغيبه الله وننتظر ظهوره. هذا الواقع التاريخي للشيعة يصدقه واقع تاريخي قرآني لبني إسرائيل، أن آخر النبي من أنبياء بني إسرائيل وهو إمام، انشقت الأمة الموسوية. شوفوا، أهل الكتاب يعني كتاب موسى، أمة موسى، اليهود والنصارى كلاهما أمة موسى، لأنه يؤمنون بأن موسى رسول الله وصاحب الشريعة. فإذا هذا الكيان كله، اليهود والنصارى، هم أمة موسى تبعا لكتاب موسى وشريعته، ولم ينسخ عيسى عليه السلام شريعة موسى، وإنما أحل بعض الأشياء وحرم بعض الأشياء، وإلا الكتاب كله لم يحرمه، تبع مصدقا تماما في ذلك. انشقت أمة موسى على أساس عيسى وأمه إلى شقين، شق يرفض عيسى وأمه ويفترون عليهما البهتان العظيم، وشق آخر يؤمن. هذان الشقان نظيرا الشقين اللذين حصلا في أمة محمد صلى الله عليه وآله، كلاهما يؤمن أن النبي بشر بالمهدي. كذلك هناك اليهود والمسيحيون يؤمنون كلاهما أن الكتاب، أن موسى أو الأنبياء قبل عيسى بشروا بأن العذراء تلد ولدا. شوف، ولكن لما ولدت العذراء ولدا انقسموا، قسم يرفض ويتبرأ وقسم يؤمن، اللي يؤمن صاروا مسيحيين أتباع عيسى عليه السلام، والآخر اليهود. نفس الانقسام حصل هنا، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وآله بشر أمته بالمهدي، والمهدي من ولد فاطمة، من ذرية الحسين عليه السلام، ثم من ذرية الإمام الحسن العسكري، وولد الشيعة يؤمنون، وصدقهم جملة من المؤرخين المنصفين من العامة، إيمان العامة الذين يعددهم الشيخ الصافي تغمده الله برحمته في كتابه منتخب الأثر، يعددهم إلى 69 أو 72 شخصية من علماء العامة، أغلبهم من العرفاء أو من المتصوفة، آمنوا بأن الثاني عشر قد ولد، ليس من تلقاء أنفسهم، وليس لأنهم ما صاروا شيعة، وإنما صدقوا الشيعة فيما نقلوه عن أئمتهم، وهذا هو منتهى الإنصاف. أنه أنت تصدق الفرقة المعينة فيما تدعيه عن أحوال خاصة لإمام من أئمتها. قالوا أن الإمام الحسن العسكري مات عن ولد، عامة المسلمين يكذبون الشيعة في هذا، عامة أغلبهم يكذبون. فالمهم هذا المعطى معطى تاريخي، يعني يولد الإمام ويكون بعمر 6 سنوات يعني تماما، ويدعي الإمامة تماما، هذا النظير يحيى، هذا واقع تكويني. والآخر تكويني حينما يتخذ الإنسان مثل حسين الإمام سلام الله عليه يتخذ موقف أن يقتل بعد القتل، واقع تكويني، لكن هذا واقع تكويني قائم على الاختيار، أن الحسين عليه السلام باختياره تحرك. فإذا نحن أمام واقع تاريخي مستنسخ لحقبة 1400 سنة، هاي ظاهرة. هذه الظاهرة تمتلك أن تفرض نفسها حتى على الملحد، لأنه سيكتشف الملحد أن ظروف ولادة محمد صلى الله عليه وآله، طبعا هو إذا راح نبحث مقطع مقطع راح نكتشف أن هذا المقطع إذا واحد يمكن أن يكون صدفة، اثنين ممكن أن تكون صدفة، ثلاثة، وبالتالي من تبدأ تتراكم هذه المقاطع لتتجاوز التاريخ للنبي صلى الله عليه وآله العمر المحدود 63 سنة إلى 1000 سنة خلص بعد انتهى، أو إلى 200 إلى 300 سنة انتهى بعد. يعني صار ليس فقط الأصل القرآن الكريم، صار الواقع انطباقها على الواقع. يعني القرآن الكريم نزل وتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا رح يرجع إذا اكتفينا بالقرآن الكريم رح يجي يقول أن محمد صلى الله عليه وآله مؤلف القرآن وبدأ ينتحل لنفسه صفات موسى عليه السلام، ولكن ما انتحله صار واقع. يعني هو حينما يتحدث عن أهل بيته خب لا يملك أن يؤسس لأهل بيته من بعده صفات تكوينية تاريخية. فإذا نحن سنكون أمام واقع تاريخي منجز في كلا المسارين، مسار بني إسرائيل مسار بني يعقوب، وهذا الذي سوف يفرض نفسه على العالم. ونطرحه بعنوان علم التاريخ المقارن، نقول تعالوا ادرسوا الظواهر التاريخية المتشابهة في حركة التاريخ، نحن نقدم لكم ظاهرة فريدة لم تتكرر إلا مرة واحدة، هي ظاهرة المسار الرسالي لمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، والمسار الرسالي لموسى وأهل بيته، واقع تاريخي تعالوا ادرسوه تماما وتعالوا فسروا لنا. فإذا نملك أن نقدم للسني وللمسيحي ولليهودي وللملحد تماما، وللمؤمن بالله تعالى من دون الأنبياء، نملك أن نخاطب هؤلاء جميعا ونجرهم أو نفرض عليهم أن يفكروا تفكير جاد في ظاهرة محمد وأهل بيته، كيف شابهت موسى وأهل بيته. اليهود إما الذين يقولون بموسى وأهل بيته إلى ما قبل عيسى عليه السلام، ويؤمنون أن موسى وأهل بيته إلى ما قبل عيسى عليه السلام هذا مسيرة إلهية، هو طيب النظير كيف؟ إذا لابد أن تقولون أنه مسيرة إلهية، وإلا إذا هذه حصلت بظروف طبيعية إذا ليش هم حصلت بظروف طبيعية؟ مع المسيحيين تقولون من موسى إلى عيسى عليه السلام وأمه وآل عمران هاي الوجبة الأخيرة، طيب تعالوا، وأن عيسى يظهر في آخر الزمان وخلف من بعده الكنيسة والمرجعية الدينية البابوية اللي هي سوف تكون موصولة بعيسى إلى آخر الزمان، وشلون صار نظيرها هنا؟ كيف صار نظيرها هنا؟ إما أن تقولون مسيرة عيسى عليه السلام امتداد لمسيرة موسى مسيرة إلهية وكذلك آل عمران، وأن موقع المرجعية الدينية أيضا تقولون هنا إلهي، وأن عيسى هو الذي دعا إلى تأسيس المرجعية البابوية، هنا أيضا يقولون أن المهدي عليه السلام هو الذي دعا إلى تأسيس المرجعية الدينية والنواب الأربعة تماما، بحيث هذه مشيرة إلهية. إذا تقولون تلك مشيرة إلهية، إذا كنت تؤمنون أن هذه مشيرة إلهية، منطق جميل جدا، منطق جديد تماما. وهكذا بالنسبة للإنسان غير المؤمن بالأنبياء، تعال فسر لنا هذه الظاهرة التاريخية. وهكذا بالنسبة للملحد، أنت ملحد، هذه ظاهرة تاريخية، تعال فسرها لنا.
عفوا سيدنا، القرآن الكريم يذكر في قضية النبي موسى أن اقتران هارون بموسى جاء بناء على طلب النبي موسى من الله تبارك وتعالى أن يهبه أخاه هارون ليشد به أزره، وكونه أفصح منه لسانا. أما في قضية اقتران علي بن أبي طالب برسول الله صلى الله عليه وآله، فالأحاديث تعرض اقتران الإمام علي برسول الله صلى الله عليه وآله أنه تخطيط إلهي. أما في قضية نبي الله، في قضية نبي الله موسى، القرآن يعرضها أنها كانت ضمن طلب موسى، لأن النبي موسى كان بحاجة إلى من يشد به أزره، وبحاجة إلى من يكون أفصح منه لسانا، وهو هارون. وجزاكم الله خير.
بالنسبة لموسى أيضا تخطيط إلهي، يعني الله تعالى مخطط أن يكون موسى ومعه هارون، وإنما هذا التخطيط الإلهي له انسيابية، له واقعية. الله تعالى من يكلف نبيه برسالة بمهمة لا يتعامل معه من موقع الآمر والعبد، هو عبد، محمد صلى الله عليه وآله أو موسى عبد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والله هو الرب، ومحمد وكلنا نقتدي به صلى الله عليه وآله في أن نكون عبيد لله تعالى. ولكن في قضية الرسالة الله تعالى يريد يبين لنا أنه يصطفي أحب خلقه إليه، رباه على عينه، اهتم به. وهو الآن حينما يكلفه بالرسالة رح يكلفه بعمل شاق، فيه مشكلات وفيه صعوبات سوف يتحملها هذا العبد. الله تعالى يعز عليه أن يكلف أثيره وعبده وصفيه من دون أن يهيئ المجال له بحيث يختار هذا الأمر. فإذا لقاء حوار تماما، يقول له أنا أكلفك الآن بالرسالة، عبادي وهم قومك الآن بحاجة إلى إنقاذ، وأنت أنا أختارك، أنت عندك شيء قل لي، حدثني. بدليل اقرأوا القصة حينما قال ما تلك بيمينك يا موسى، شلون كان الجواب؟ كان فقط الجواب عند النقطة أن هاي عصا وقف لو شنو صار؟ شو تكلم؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها، يعني هذا كلام، هاي لغة كلام مال طرف مستأنس بطرف ويحب يتكلم وإياه تماما. إذن في هذا الجو الحواري بين الله تعالى ونبيه موسى كان نبيا قبل أن يكلف في هذا المشهد، وهذا من الضروري أن يشيع. مع الأسف الشديد هناك رؤية غير واضحة في هذا الموضوع، نبوة موسى مقررة بل مطروحة قرآنيا أنه في مصر قبل أن يطلع، قبل أن يقتل القبطي هو نبي، ثم شرد من مصر وهو نبي، ثم استقر في مدين وهو نبي، إلى أن خرج وهو حائر لا يعرف. انتهى العقد مع 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 شيخ مدين، قال لكون أطلع بعد خلص، نبي حائر، هل يصير يجتمع؟ نبي ضال، الضلال هنا بمعنى الحيرة، حائر في مشكلة قومه، كيف يذهب إلى مصر ينقذ قومه في محنة، بل الإنسان في المجتمع المصري في محنة، كيف يفكر؟ قطعا يفكر في ذلك، ولكن ما عنده طريق، هو حائر تماما. ووجدك ضالا فهدى، هنا الضلال، ضلال النبي ضلاله عن الطريق الذي يتحرك فيه في المجتمع، حركته في المجتمع لابد أن تكون حركة منتجة، لا يتحرك حركة وتؤدي عكس المطلوب. فإذا هنا في هذا الحوار فسح المجال لموسى عليه السلام، يقول له أنت شوف شنو رأيك، قال لا أنا أتحمل إلهي أتحمل هذا وهذا طموحي أنا أنهض بقومي أنا وأنهض بمهمة إصلاح الإنسان في المجتمع المصري ولكن أحتاج إلى مساعد عندي هارون وأنت تدري بهارون يعني هارون أنا في كنفه عشت وتربيت ومخلص وأنا ويا عندنا أحاديث في موضوع المجتمع فأريدك تبعث وإياي قال حالة البركة أجبنا سؤلك يا موسى هو هذا راح يخلينا من نقارن ما نريد نستبق الأمور من نقارن هناك سنكتشف أن في المقارنة أن النبي قد طلب من الله تعالى أن يؤاجره بعلي تماما كما ورد في أحاديثنا أيضا في رواية أهل البيت سلام الله عليه فمن هنا علم النبوة علم السيرة النبوية المقارن سوف يفتح أمامنا آفاق جديدة على مستوى فهم النبوة فهم الرسالة فهم حركة أهل بيت النبي وأيضا على استقبال أحاديث حال بيننا وبينها مشكلة السند ليس دائما السند هو الأصل الأصل القرآن الكريم أعرضوا حديثنا على كتاب الله فإذا وافقه اقبلوه إذا خالفه اضربوا به عرض الجدار ولو كان صحيح السند هذا الأصل هذا وإحنا فهمنا للقرآن الكريم ينبغي أن ينمو ومن جملة موضوعات القرآن الكريم علم السيرة النبوية المقارن الذي سوف يفتحنا على كم هائل من الأحاديث النبوية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام اللي هي إلى الآن مجمدة أقدر أعبر عنها لكنها ببركة هذا العلم ببركة القرآن الكريم وفهمنا لسيرة النبي صلى الله عليه وآله من القرآن الكريم وبالمقارنة سوف تأخذ موضعها الطبيعي بهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد